بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب البيع إلى أن قال: والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ثم ذكر رحمه الله الشرط الخامس من شروط البيع، وهي شروط صحة. وتقدمت شروط أربعة، ثلاثة منها متعلقة بالعاقد، وهي أن يكون راضياً وجائز التصرف وأن يكون مالكاً، وشرط متعلق بالعين أن تكون مباحة النفع. وبقي معنا ثلاثة شروط كلها متعلقة بالمعقود عليه، وهي القدرة على التسليم، والعلم بالمبيع، والعلم بالثمن. وهذه الشروط الثلاثة الباقية تتعلق بنفي الغرر، فإن البيع إذا وقع فيه غرر وكان هذا الغرر فاحشاً ومؤثراً كان محرماً، والغرر هو الخطر، مأخوذ من غر يغر، والخطر هو الذي لا يدري يكون أو لا يكون، وهو في البيع من أحسن ما قيل في ضبطه هو بيع مستور العاقبة. وقال ابن عرفة رحمه الله: الغرر ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول. وسمي الشيطان غرور: ولا يغرنكم بالله الغرور، جاء في تفسيرها أنه الشيطان، لأنه يحمل النفس على ما تهوى ووراء ذلك ما يسوء. وبيع الغرر يشمل الجهل بالثمن أو بالمثمن، أو الجهل بالأجل، أو الجهل بالقدرة على التسليم الذي شرع فيه المصنف هنا. والشريعة تنهى عن الغرر لما يحصل بسببه من الاختلاف والتنازع والبغضاء، كبيع الملامسة والمنابذة والثمر قبل بدو صلاحه، ولما فيه من أكل المال بالباطل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني يستحله بالباطل. قال ابن القيم رحمه الله: والغرر المؤثر ما فيه واحدة من ثلاث صفات: الأولى ما لا يعلم حصوله، لا يعلم يحصل أو لا يحصل، من فروعه في زماننا التأمين التجاري، يدفع 3000 ولا يعلم هل يقع منه حادث فيستفيد من هذا المال الذي دفع أو لا، وهل يستفيد بقدرها أو بأزود منها أو بأقل، ففيه نوع من المقامرة. وهذا الذي جعل جماهير أهل العلم يذهبون إلى تحريمه. والصفة الثانية ما لا يقدر على تسليمه، وهي التي ستأتي معنا. والثالثة ما لا تعرف حقيقته ومقداره، وهو الجهل بالمثمن أو الثمن، وستأتي في الشرط السادس والسابع. والأصل في النهي عن الغرر والخداع الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب. والميسر هو المقامرة والغرر، وأجمع المسلمون على تحريمه، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله: هو من المحرم شرعا في كل ملة. وقال النووي من الشافعية: النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيع. ذكر هذا في شرح على مسلم بأن مسلم رحمه الله بدأ ببيوع الغرر بأحاديث الغرر في أول كتاب البيوع من الصحيح. وجعل شيخ الإسلام رحمه الله الغرر واحدا من الأصول الثلاثة التي ترجع إليها المحرمات من البيوع، البيوع المحرمة، فإنها ترجع إلى الغرر أو الغش أو الربا. ولهذا المعنى أفرده الفقهاء بأبواب مستقلة كابن رشد في البداية، وكالقرافي رحمه الله في قواعده، وكذا ابن تيمية في القواعد النورانية. وأفرد الغرر برسائل وبحوث، ومن أشهرها الغرر وأثره في الفقه الإسلامي للفقيه الاقتصادي السوداني المعاصر الصديق الضرير رحمه الله. والغرر يقع على ثلاث مراتب كما قال القرافي رحمه الله: غرر كثير فهذا محرم بالإجماع، وغرر يسير هذا مباح بالإجماع، وغرر متوسط يقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وسيأتي شيء منه في كلام المصنف رحمه الله. فهذه الشروط التي بقيت معنا: المنع منها من عدم صحة البيع إذا لم تتحقق، هو راجع إلى هذا، إلى وجود الغرر. فإذا لم يقدر على تسليم المبيع أو لا يقدر على تسليم الثمن، فقوله أن يكون المعقود عليه ثمنا ومثمنا غير مقدور على تسليمه، فلا يصح البيع عند ذلك. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يعقد على شيء لا يدري يستطيع أن يسلمه أو لا. وذكر دليلا وتعليلا رحمه الله، ويستدل أيضا على هذا الشرط بالأدلة العامة التي ذكرناها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن الغرر، ونهى عن بيوع فيها الغرر كالملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها. هذه أدلة جزئية من الأدلة التي تدل على تحريمه، غير الأدلة العامة التي سقناها آنفا. نعم، قال: لأن
ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه.
نعم، وهذا باتفاق أهل العلم أن الذي لا يقدر على تسليمه لا يجوز له أن يبيعه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم،
فلا يصح بيع آبق علم.
فلا يصح بيع آبق، لا يصح بيع آبق. تعبيره بعدم الصحة هو فرع عن عدم الجواز. الحكم التكليفي محرم، الحكم الوضعي لا يصح. ما معنى الحكم الوضعي؟ يعني الذي وضعه الشارع عند هذا الشرط، إذا لم يوجد الشرط فقد المشروط. فمن شرط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، فقد الشرط لم يصح البيع. والأحكام الوضعية أحكام وضعها الشارع، علامات يستدل بها على الصحة والنفوذ والاعتداد أو على غير ذلك، على عدم الصحة والبطلان أو الفساد، لأن النهي عند الفقهاء في الأصل يقتضي الفساد. فإذا نهى عما فيه غرر ثم باع صفقة فيها غرر لا تصح هذه الصفقة. وإذا قال الفقهاء العقد غير صحيح معناه أن أحكام البيع لا ترتب على هذا العقد، فالسلعة المباعة لا زالت في ملك البائع لم تنتقل إلى المشتري، فضمانها عليه ونماؤها له وجنايتها هو الذي يتحملها إن حصل منها جناية، كما في العبد أو في أن لو باع ناقة وترتب على عليها أو على حركتها جناية، على تفصيل عند الفقهاء في كيفية التضمين في مثل هذا. المقصود أننا إذا قلنا العقد لا يصح يعني لا ترتب عليه أي حكم من أحكام البيع. ثم شرع في التمثيل، فلا يصح بيع آبق، لماذا؟ والآبق هو العبد الشارد، العبد الذي هرب من سيده لا يقدر على تسليمه، والمشتري يغرر بنفسه، والبائع لو باع مثل هذا الآبق باعه بأقل من ثمنه بكثير، فلو كان ثمنه 10,000 باعه بألف لأنه لا يدري هل يحصل عليه المشتري أو لا، فالمشتري يطمع لقلة الثمن والبائع يطمع لأنه فقد العبد، فهذا يقامر وهذا يقامر. فإن وجد العبد المشتري إن وجده وقع الغبن في حق البائع وحصلت البغضاء والشحناء والتنازع، وإن لم يجده وجد الغبن في قلب المشتري، والإسلام لا يرضى بشيء من هذا. نعم.
علم خبره أو لا؟
علم أو علم البائع أو المشتري خبره، هذا إشارة إلى خلاف، فبعض الفقهاء قالوا إذا قدر على أخذه وعلم أنه في البلد الفلاني جاز له أن يبيعه، لكن هذا لا يقطع به. وقال الشافعية يجوز لمن يقدر على رده بلا مؤونة تخرج عن العادة، يعني قالوا إذا كان علم أنه في البلد الفلاني وسيحتاج إلى رده لمؤونة وتعب لا يخرج عن العادة جاز، وإلا فلا. والصواب ما ذكره المصنف ما دام آبقا. نعم.
لما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق.
نعم.
ولا بيع شارد.
الشارد هذا من الجمال والخيول، الآبق يكون في العبيد، والمعنى واحد وهذا بالإجماع لا يجوز بيعه. نعم.
ولا طير في هواء.
نعم، حكاه النووي إجماعا. وقوله في هواء هذا قيد، فجاز بيع الطير في القفص أو طير محبوس في دار للقدرة على تسليمه. نعم.
ولو ألف الرجوع.
ولو ألف الرجوع فبيعه محرم، ولو إشار إلى خلاف في المذهب وهو قول الحنفية، قالوا إذا ألف الرجوع إلى عشه جاز بيعه، لا يبيعه حتى يمسك به ثم يسلمه للمشتري. نعم.
إلا أن يكون بمغلق
كما قلنا في قفص أو دار. نعم.
ولو طال زمن أخذه.
ولو طال كأن يكون في دار أو في بهو كبير يطول زمن أخذه جاز، وبعضهم قال لا وأشار إلى هذا بقوله لو، ففي وجه وهو مذهب الشافع إن كان أخذه بمشقة لم يجز.
ولا بيع سمك في ماء.
باتفاق الفقهاء في ماء غير محصور كبحر ونهر وأودية جارية لا يجوز بيع السمك فيها، أما الماء المنحصر كالبرك والمسابح والأحواض التي فيها سمك فالعلة منتفية، يجوز بيع السمك فيها. نعم.
لأنه غرر.
نعم، كلها تعود إلى الغرر. نعم.
ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه.
ما لم يكن مرئيا يعني السمك بمحوز يعني شيء حاز هذا السمك كما قلنا. نعم. وقوله يسهل قيد يشير فيه أيضا إلى خلاف، إن كان محوزا في مكان يصعب أخذه منه كالبحيرات الواسعة، وإن كانت محصورة لكن يصعب الأخذ منه فلا. البحيرة المحصورة أو الأودية الواسعة التي يجتمع فيها الماء محصورة والسمك لن يخرج منها، لكن أخذه يصعب فلا يجوز في هذه الحالة. نعم،
لأنه معلوم يمكن تسليمه
إذا كان في المحوز. نعم،
ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه.
المغصوب ما أخذ من مالكه قهرا لا يجوز بيعه، لأنه لا يضمن أن يأخذه من غاصبه ليسلمه للمشتري. واستثنى أن يباع من أحد اثنين، من الغاصب نفسه أو ممن يقدر على أخذه من الغاصب. فإن باعه من الغاصب نفسه جاز، لأن المبيع في يده حصل التسليم، لكن يشترط في هذا أن يرضى بالبيع، أن يبيع عن تراب، عن رضا، لا أن يبيع لأجل أن يتخلص من الغصب، لأنه بيع مضطر أو مكره. وبعض الفقهاء لم يفرق، قالوا حتى لو اضطر فهو يريد أن يستنقذ ماله أو قادر على أخذه كصاحب سلطة أو قوة أو بطش أو عدو شديد يستطيع أن يلحق بالغاصب، قال أبيعه منك بكذا، قال اشتريت، ولحق به وأخذه منه. نعم،
لماذا
لا يجوز بيع المغصوب؟ قال لأنه
لا يقدر على تسليمه.
نعم،
فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح.
نعم،
لعدم الغرر.
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الغرر زال حكم عدم الصحة، وجد الغرر وجد التحريم. نعم، لعدم الغرر. نعم،
فإن عجز بعد فله الفسخ،
يعني أخذه ويغلب على ظنه أنه يلحق بالغاصب ويأخذ منه العين المغصوبة فعجز، يثبت الفسخ. الفسخ للعجز والصحة لظن القدرة. نعم،
والشرط السادس أن يكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين،
لا عند أحدهما، لا بد أن يكون البائع عالماً بالمثمن وأن يكون المشتري عالماً بالثمن، لأن الجهال غرر والغرر محرم كما تقدم. والجهالة تكون في الصفة والغرر يكون في التحقق من حصوله كما تقدم. نعم،
لأن جهالة المبيع غرر.
نعم،
ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه.
معرفة المبيع تكون بأحد أمرين، إما برؤيته بالعين وإما بوصفه، فإذا تم بأحدهما جاز العقد. أن يرى المبيع فيقول أبيعك هذه الشاه ب1000 ريال، قال اشتريت، رأى الشاه بعينيه وعلمها وزالت الجهالة والغرر. أو أن يصف له، يقول أبيعك 10 آصع من البر من السمراء، فذكر قدرها وذكر نوعها، جاز هذا بيع موصوف. وبيع الموصوف إما أن يكون لمعين وإما أن يكون لموصوف في الذمة، كأن يقول أبيعك سيارتي التي في جدة من نوع مثلا الكامل وموديلها 2018 ولونها كذا وعدد عدادها كذا، فوصفها وصفا يزيل الغرر، جاز هذا بيع معين، أبيع سيارتي التي في جدة. وبيع موصوف في الذمة كأن يقول أبيعك سيارة وصفها كذا وكذا، سيارة في الذمة. وهناك فرق بين المسألتين، إذا باعه معين فالبيع ينعقد عليها، لو تلفت قبل التسليم انفسخ البيع. أما بيع ما في الذمة فلو تلفت ذهب يأتي بسيارة ليسلمها له فتلفت في الطريق، فإن العقد لا ينفسخ، يرجع ويأتي بسيارة مماثلة ويأتي بها، كما لو دخل في محل جوالات قال تبيعني هذا الجوال بألف، قال بعتك، هذا بيع معين بالرؤية، أو يقول أبيعك هذا الجوال الذي في الكرتون، هذا الجوال وصفته كذا وكذا، هذا بيع موصوف معين. الثالثة أن يبيع موصوفا في الذمة، أبيعك جوالا صفته كذا وكذا، ولا يعينه، فيلزم بالبيع إذا جاء له بأي جوال من المحل. قال إما برؤية، هذا الحالة الأولى، والرؤية تكون لكامل المبيع أو لبعضه، لطرف منه كطرف الثوب أو أعلى الصبرة من الطعام، وتكون أيضا برؤية المثال، برؤية المثال، يقول أبيعك جوالا مثل هذا، هذا عند الفقهاء يسمى بيع النموذج أو النموذج، وسيأتي ذكره وفيه خلاف بين الفقهاء. نعم، إما برؤية له، نعم،
أو لبعضه الدال عليه،
نعم،
مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا،
مقارنة أو مقارنة صفة لرؤية أو متقدمة، يعني الرؤية هذه تكون مقارنة للعقد، عند العقد رآه، أو يقول أبيعك جوال الذي رأيته معي أمس بكذا وكذا، قال قبلت، رآه أمس وعلمه. أما لو قال أبيعك جوال الذي رأيت معي قبل سنتين، هذه مدة يتغير فيها المبيع في العادة، ولذا قال أو متقدمة، يعني رؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيها المبيع عادة، أما إذا كان الزمن يتغير فيها المبيع فلا، لا بد من رؤية جديدة. نعم،
ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه،
ويلحق بذلك ما عرف بلمسه لانتفاء الجهالة، علم تحقق منه باللمس، كالحرير، قال أبيعك حريرا ولمسه ولم يراه، كانوا في ظلماء، فإذا تحقق من نوعه باللمس أو بالذوق أو بالشم، باعه عسلا وهو أعمى المشتري وذاقه وارتفعت الجهالة عنه، جاز البيع. أو بشمه، باعه طيبا، قال عندي ورد طائفي والمشتري يعلم الورد الطائفي وشمه وعلم أنه ورد، ارتفعت الجهالة والغرض. أما إذا كان لا يميز فلا، هذه الحالة الأولى التي ينكشف بها المبيع، فإذا كان المبيع مستورا لم يره لا يجوز بيعه. ومن أمثلته في وقتنا المعاصر اليانصيب الذي يجعل المبيع في صندوق يقول خذ منها، أدخل يدك وخذ ما شئت بعشرة ريالات، أو ما يباع في محلات الألعاب أو الأطفال في مكورات داخلها ألعاب، لا يدري ما بداخل اللعبة، ما بداخل البيضة هذه، هل هو يستحق الريال أو لا يستحق الريال، أو يجعل مع المبيع مجهولا فيجعل في أكياس البطاطس جائزة أو داخل علبة الحليب جائزة مجهولة، هذا الحليب معلوم لكن دخل معه مجهول، دخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، لا يجوز. ويزيد التحريم لو كانت الجائزة نقدا، قال داخل الأكياس ريالات، قد تكون عشرة قد تكون خمسة، فيصبح هناك جهالة وهناك ربا، لأنه سيبادل نقد بنقد مع زيادة رز أو حليب فيزداد التحريم، فهذا فيه الجهالة وفيه نوع من الربا لوجود معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، فينتبه لمثل هذا. والفقهاء رحمه الله يذكرون أمثلة ويخرج عليها ما هو شبيه بها، ولذلك ذكرنا أمس من ضبط في المجلس الماضي، من ضبط شروط البيع استقامت له فقه الكتاب، واستقامت له الفتوى في أي مسألة تعرض له في البيوع. نعم، ثم شرع في الأمر الثاني الذي يتحقق به العلم، قال أو
صفة،
نعم، الصفة هذه تكون كما قلنا لمعين غائب، سيارتي التي في الرياض، أو لموصوف غائب. بيع الموصوف الغائب هذا جائز عند أكثر أهل العلم، لكن بشرط أن يوصف وصفا يزيل الجهالة والغرر. فإذا جاء به على الوصف لزم البيع عند الجمهور، وصف لك الجوال وهو غائب ثم جاء به على الوصف الذي ذكر لك، يلزمك بالتفرق العقد. جاء به على غير الصفة التي وصفك ثبت لك الخيار. سيأتي معنا في الخيارات الثمانية خيار الخلف في الصفة. الحنفية رحمه الله قالوا لا، له خيار الرؤية، له إذا رآه سواء جاء به على الوصف أو لم يأتي به على الوصف له أن يرد المبيع. والصواب أن البيع لزم بالتفرق الأول، قال أبيعك الجوال صفته كذا وكذا، قال قبلت، ذهب يأتي بالجوال، التفرق هذا يلزمه بالبيع عندنا. فإذا بيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يأتي به على غير الصفة. قال أو صفة أو صفة، ما هو وصف هذه الصفة؟ قال
تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة.
نعم، لا بد أن يكون الوصف مما يكفي في السلم. السلم سيأتي معنا إن شاء الله، هذا من الإحالة على ما لم يدرس بعد. لا بد أن يكون وصفا كالوصف الذي يكون في السلم، والوصف الذي يكون في السلم أن يبين الوزن أو الكيل أو العدد أو الذرع إن كان مذروعا، وأن يكون منضبطا بالصفة. لو باعه متعددا أسلم في شياه يصفها وصفا دقيقا، أسلم في بر يذكر نوعه ويذكر كيله ويذكر وقت التسليم الأجل. ومن شرطه إذا كان موصوفا أن يسلمه الثمن في مجلس العقد. أما إذا باعه غائبا معينا لا يشترط أن يسلمه الثمن في مجلس العقد. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون السنة والسنتين، فقال من أسلف أو أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى وزن أجل معلوم. قال فليسلف، يعني يقدم الثمن في مجلس العقد. وبعض الفقهاء قال لا، في الموصوف في الذمة هذا الذي ليس بسلم لا يشترط يسلم، أن يسلم الثمن في مجلسه. وهذا هو بيع الغائب. بيع الغائب يجوزه الحنابلة والحنفية كذلك، لكن قالوا له خيار الروية، ويجوزه المالكية. وأشد المذاهب تضييقا في هذه المسائل الشافعية، وأكثرهم تسامحا المالكية والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذا في الغالب. فأحمد رحمه الله وأهل الظاهر والشافعي في القديم قالوا يصح بيع الغائب، لكن بهذا الشرط الذي ذكر، إذا وصفه وصفا يزيل الجهالة. كيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ لا تبع ما ليس عندك يعني الذي لا تستطيع أن تسلمه. وعلى هذا لو جاء المشتري إلى البائع في الدكان قال عندك بطارية سيارة كذا وكذا وصفها، قال تبيعني بطارية وصفها وكذا وكذا، قال نعم ب500 ريال، قال قبلت ائت بها، ذهب خرج عنه، تفرق لزم البيع، وذهب وأخذ اشترى بطارية من جاره وأتى بها، اشتراها ب400 وجاء باعه ب500، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لم تكن عنده لكنه باعه موصوف في الذمة، يذهب ويشتريه لأنه قادر على التسليم. فهذا ليس مما نهي عنه من بيع ما ليس عندك، كما تقدم في حديث حكيم رضي الله عنه وأرضاه. لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه، أو بعت ما لغيرك كما مر معنا، وهو بيع الفضولي، يبيع شيئا لا ليس عنده. فإذا جاء بالبطارية على الوصف الذي ذكره تم البيع، ويلزم المشتري به. نعم، هذا في غير الذهب على كل حال، والفضة لاشتراط التقابض في مجلس العقد. نعم.
ولا يصح بيع الأنموذج.
ولا يصح بيع الأنموذج وهو المثال الذي ذكرنا، النموذج بضم الهمزة أو النموذج، هذا في رواية في المذهب. وصوب المرداوي رحمه الله الجواز، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن النموذج يدل على ما وراءه. النموذج من البر أو من التمر، يأتي بكرتون من التمر ويقول عندي 1000 كرتون، قال شريت كلها من هذا المفتل السكري، قال نعم، قال شريت، يريدها للإطعام في رمضان أو في غير ذلك، صح. وهو لم يرى السيارة مليئة بالتمر، ما رأها، وإنما رأى هذا النموذج. ماذا لو كشفها فيما بعد وجدها مختلفة؟ يثبت له خيار الغب أو خيار العيب إن كانت معيبة، لكن العقد يصح. كذلك يكون النموذج في السيارات، ويكون في الأقلام وفي الجوالات وفي غيرها. نعم. والمصنف سيذكر مثالا مما كان في زمانه ولا زال أيضا في زمانه، قال بأن يريه
صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه،
على أنها من جنسه بهذا الشرط. نعم.
ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله.
ويصح هذا تفريع على الشرط، الشرط أن يكون المبيع معلوما وعلمه يكون برؤية أو صفة. الرؤية متعذرة في حق الأعمى، الأعمى له أحكام تختلف عن البصير في العبادات وفي المعاملات، ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر في الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، فيخالف البصير في أحكام في عباداته وفي معاملاته. من هذه المسألة، هل يصح بيعه وهو لا يرى المبيع؟ يشتري شاة وهو لا يراها، هل يقوم اللمس إذا لمسها وتحقق أن لا عيب فيها مقام الرؤية ويصح بيعه أو لا لوجود الجهالة؟ الشافعي رحمه الله يتشدد في هذا ويمنع من بيعه وشرائه وإجارته إلا في السلم، يعني كل بيع تشترط له الرؤية لا يجوز عنده، لكن في السلم للمشتري الأعمى أن يسلم، لأنه سيسلم في شيء، أين؟ في الذمة، يقول خذ هذه 10,000 في تمر وصفه كذا وكذا وكيله كذا وكذا، فهو في الذمة لا تشترط له الرؤية ولا النموذج. أما البيع الحاضر فلا بد أن يكون بصيرا. الأعمى ماذا يفعل؟ قالوا يوكل. واستدلوا بنهي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وستاتي، قالوا أن يقوم اللمس مقام الرؤية، هذا من معاني الملامسة وسيأتي بيانها. والجمهور كما ذكر المصنف قالوا يصح بيعه كالبصير، وكان العميان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي أنه منعه من البيع والشراء، فإذا كان كذلك صح. الشافعية يستثنون ما رآه قبل العمى رأى المبيع، يعني عمي اليوم قال تشتري سيارتي الفلانية، قال اشتريت، رأها ويعرفها، والزمن بين رؤيته والعقد قريب، لا تتغير فيه السلعة. نعم.
فإن اشترى،
لكن بما ذكره المصنف أن يتحقق من المبيع بالوصف أو اللمس أو الشم، كما قلنا في مثل الطيب، اللمس في مثل الأقمشة ونحوها، أو في الغنم إذا أمسك الشاة وتحقق من نوعها ومن سمنها ومن سلامتها من العيوب، لا تكون عجفاء ولا عرجاء ولا نحو ذلك، كما لو اشترى أضحية ويريد أن يتحقق، يلمس آذانها يعرف أنها ليست جماء، ويلمس عينيها يتحقق أنها ليست عوراء ولا عمياء، فيمكنهم بهذا أن يتحقق من المبيع ويصح. والذوق في مثل الأطعمة، في التمر أو في العسل وفي غير ذلك. واستدل على جواز بيعه بتوكيله، فهو جائز بالاتفاق أن يوكل الأعمى، فإذا وكل قد يبيع ويشتري لموكله، لكن قد يخرج من هذا فيقولون يوكل إلا في ما لا يجوز له أن يباشره في مثل البيع والإجارة. نعم.
فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما،
لم يصح البيع. فإن تفريعية على ما تقدم لا يصح، يعني البيع فاسد باطل لا يرتب عليه حكم من الأحكام. لو تبايع على هذا الوصف باعه شاة وهو لم يرها ولم يصفها له قال اشتريت ثم ذهب أتى بها له وفي الطريق ولدت الشاة، ولدها والشاة لمن؟ للبائع وللمشتري؟ للبائع، لأننا لم نحكم بصحة البيع، ما انتقل ملكها للمشتري. لكن لو وصف له الشاة الوصف المنضبط الذي يزيل الجهالة أو رآها من قبل يعلمها وتبايع ثم ذهب ليأتي بها وفي الطريق ولدت باثنين أو سبعة فأولادها تبع لها لأنها دخلت في ضمان المشتري. كذلك لو باعه بعد الوصف الرافع للجهالة وذهب يأتي بالسلعة وفي الطريق سرقت أو أخذها السيد فهي من ضمان من؟ المشتري، من ضمان المشتري لأن البيع صحيح. أما إذا باعه مجهولا وذهب يأتي به فتلف في الطريق فهو من ضمان البائع، لا زالت العين في ضمان البائع. لو باعه ناقة بلا وصف وهو لم يرها من قبل فاشتراها ب5000 ثم ذهب وأخذها ورضي، هذا البيع فاسد. أخذها وهو يقودها رفست غلاما فقتلته، الضمان على من؟ على البائع لا على المشتري معا، إلا إذا تعدى أو فرط بمساكها. فلذلك يترتب على صحة البيع أو عدم الصحة أحكام. إذا قلنا لا يصح إذا لا ترتب عليه شيئا من أحكام البيع، لا من نماء ولا ضمان ولا غير ذلك. نعم، ولا يورث، يعني ذهب يأتي بالمبيع هذا فمات لا يورث عنه هذا المبيع لأن حكمنا أن البيع لم يصح. نعم، هذا قوله لم يصح هذا عند الأكثر. في رواية وهو مذهب الحنفية قالوا يتوقف الأمر على الرؤية، إذا رأى ورضي صح يصح وله الخيار. نعم، والصواب عدم الصحة لنهي صلى الله عليه وسلم عن الغرض.
نعم، لعدم العلم بالمبيع.
نعم،
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين.
هذا مبيع الغرض، بيع الحمل في البطن، وقد مر معنا في درس الصحيح وبوب البخاري بقوله باب بيع الغرض وحبل الحبلة. حبل الحبلة من تفسيره ما في بطون الأنعام، أن يبيع ما في بطنها هذه أو يبيع إلى أجل إلى أن تلد إلى أن تنتج أو تنتج التي في بطنها. فالجهالة تكون في الأجل أو في المبيع في عين في أصل المبيع. فما في البطن لا يدرى أيخرج حيا أم ميتا، ذكرا أو أنثى، فردا أو متعددا، هذا غرر وجهالة. إنما الخمر والميسر ففيه مقامرة ويكون في أجله كما قلنا أو في المبيع. وجاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وبيع المجر ما في بطن الناقة. المضامين ما في بطون الأنعام، الملاقيح ما في ظهور الفحول، يعني يبيع الضراب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عسب الفحل هو من هذا لما فيه من الغرر، لا يدري كم ينزو على الناقة هذا الجمل أو الثور الفحل. ولدناءتها أيضا، الناس لم يعتادوا على مثل هذا. نعم، وقوله منفردين أخرج ما لو باعه تبعا، باع ناقة مليئة باللبن هذا جائز لأن اللبن تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والدليل على صحته حديث المصرف الصحيح من حديث أبي هريرة، صححه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدها مدلسة أثبت له الخيار، لكنه صحح البيع ابتداء. نعم،
للجهالة
هذه العلة. نعم،
فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا
إجماعا، نقله النووي وغيره لحديث المصراه. نعم، أما بيع الحمل وحده فلا يجوز، وهذا بالإجماع نقله الماوردي وابن المنذر وغيرهما. اللبن في الضرع فيه خلاف، يعني من الفقهاء من رخص فيه بالأيام، قال أبيعك ما في ضرع هذه الشاة لمدة 5 أيام، علم الزمن فيحتلبها لهذه المدة. ويستوي في هذا لبن اللبن في الضرع هذا في البهيمة أو في الثدي للآدمية، وهذه مسألة من مسائل الخلاف، هل يجوز بيع لبن الآدمية أو لا؟ إذا حلب ليرضع بها ليرضعه أو يمصه الصبي، فبعض الفقهاء يمنع من بيع لبن الآدمية تفريعا على بيع المنع من بيع أعضائها، ولأنها محترمة، وبالقياس على لبن الأتان الحمارة لا يجوز بيعه، قالوا لأن الحمارة غير مأكولة والآدمية أيضا غير مأكولة، هذا وجه القياس، فيحرم هذا كهذا. والقول الآخر يجوز بيع الآدمية لأنه يجوز أن تأخذ أجر على الإرضاع، كما قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. والقياس على الأتان غير مستقيم لأن الأتان نجسة والآدمية طاهرة، ولظهور الآية، وهذا اختيار شيخنا حفظه الله، فيبيعه بعد الحلب إذا علم، أما أن يبيع ما في ثديها ونحن لا نعلم هل تدر أو لا تدر، ترضع أو لا ترضع، فلا. أما لو أرضعت وتم الإرضاع فلها أجرة مثلها للآية.
ولا يباع مسك في فارته.
ولا يباع مسك في فأرته، فأرة تهمز وبغير همز، فأرته، الفأرة وعاء المسك، وهذا الوعاء من جلد الظبي أو الغزال، فيخرج في أسفل الغزالة غدة، كلما جرت انفصلت زاد انفصالها عن جسدها، ثم الصائد يربطها يشدها بحبل ويتركها حتى تنقطع، هذه تسمى فأرة، فإذا بطها خرج منها دم، هذا الدم هو أنفس أنواع المسك، أنفع أنواع المسك، فقدره مجهول، فلا يجوز بيعه في الفأرة، لكن يباع بعد أن تبط ويخرج منها ويعرف كم قدره. وفي هذا يقول المتنبي في سيف أظنه في سيف الدولة: وإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال، فهو من دم الغزال، فإذا كان في وعائه لم يجز حتى يخرج للجهالة. نعم،
أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة.
بعض الفقهاء، وهو وجه، هذا المسك في الفارة مجهول الباطن، بعض المبيعات مجهولة الباطن وبعضها مجهولة الظاهر، فهذا من مجهول الباطن. في وجه في المذهب اختاره ابن القيم رحمه الله أنه جائز، لأن أهل الخبرة يعرفون، إذا رأى الفارة عرف بالتقدير كم فيها من المسك، فهذا قالوا غرر يسير، كما ذكر القرافي في مراتب الغرر، الغرر يسير، لا، هناك غرر يسير وغرر لا يمكن كشفه، وعدم تصحيح البيع معه فيه مضرة بالعاقدين، فهذا يقول الفقهاء يجوز. اليسير مثل هذا، ومثل اليسير ما يذكره بعض الفقهاء المعاصرين في البوفيه المفتوح، وهو الأكل إلى حد الإشباع، قالوا فيه غرر، تدفع 100 ريال وتأكل حتى تشبع، لا ندري ماذا يشبعك، والناس مختلفون في هذا، وقد تذهب تدفع الدراهم وتذهب تأكل فلا تجد له مساغا أو تكره الأكل فتندم. قالوا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز لما فيه من الغرر، بعضهم قالوا لا، هذا غرر يسير، ويحتمل كما رخص السلف في الحمام، فدخول الحمام وهو المغتسل وما يسمى اليوم بالسونة والبخار، فيه غرر من جهة أن ما يستغرقه هذا ليس كما يستغرقه هذا. المسابح اليوم كم يسبح هذا من مدة؟ قد لا تنضبط المدة كم يبقى في الماء، فيها غرر لكنه يسير. فلذلك بعضهم يرخص في الغرر إذا كان يسيرا أو كان مما لا يمكن كشفه. ما لا يمكن كشفه هناك مسائل جازت بالإجماع كبيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والبرتقال، فيه غرر لكن لا بد من هذا، لا يمكن كشفه إلا بإفساده. كذلك بيع الدور مع جهالة أساساتها، فإنها مجهولة، مجهولة الأساسات، مجهولة المخفيات في المباني، أسلاك الكهرباء مجهولة لا يدري عنها، ومع ذلك جاز. لماذا؟ لأنه لا يمكن كشفه، وإذا منع من البيع في مثل هذا تعطلت مصالح الناس. نعم. فالأصل في الغرر المنع إلا في اليسير أو ما لا يمكن كشفه كما ذكرنا، وتتوقف البيع يتوقف البيع عليه.
ولا نوى في تمره.
نعم. النوى في تمره حتى تخرج، لأن النوى يختلف وقد لا يجد النوى. نعم.
للجهالة.
بعضهم ذكر كما في الشرح الكبير أنه لا خلاف في هذا. نعم.
ولا صوف على ظهر.
هذا مجهول الظاهر، الصوف على الظهر، أما بعد جزه من على الشياه يجوز، يعني عنده 100 رأس من الغنم، قال تبيعني الصوف الذي عليها ب10,000 ريال؟ قال بعتك. لو جزها قد يغبن، لا كان يظن أن بها صوف، ثم تبين له أنه على خلاف ذلك. فالمذهب وهو مذهب الحنفية أنه لا يصح. وفي رواية لبعض الفقهاء قالوا في المذهب قالوا يصح، لأنه يرى ويستطيع بالرؤية أن يقدر ما على هذه الشياه من الصوف، لكن اشترطوا الجزة في الحال، لأنه لو أخرها ربما زاد صوفها وتغير. قالوا كبيع البرسيم قبل جزه، يبيعه ويجزه مباشرة، وهذا مذهب المالكية، وجوزوا الجز إلى نصف شهر، قال له إلى نصف شهر، لأن هذا معتاد عند أهل المدينة والله أعلم. لكن فيه حديث سيذكره المصنف عن بيع الصوف على الظهر، وهذا الذي جعل الإمام رحمه الله في رواية عنه يميل إلى المنع، قال
لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
نهى أن يباع صوف على الظهر أو لبن في الضرع، هذا عند البيهقي وقبله عند ابن ماجه، فمن يضعفه لا يستدل به. نعم.
ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه،
كأعضائه لا يجوز أن يبيع رأس الشاة وحدها، لا يمكن بيعه أن يجز رأسها أو يدها، فما أبين من حي فهو ميت. قالوا كذلك الصوف والوبر، لكن قد يجاب عن هذا بأن الصوف منفصل وليس في حكم المتصل، هو منفصل وليس في حكم المتصل، ولذلك لا تتألم بجزه، فهو كالمنفصل منها، وهذا يعني له وجه والله أعلم. نعم.
ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة.
نعم. الفجل ونحوه كالبصل والثوم والجزر، هذه مأكلها في باطن الأرض، والذي خارج الأرض هو ورقها فقط، فلا يجوز، لأننا لا ندري إذا خرجت هل هي تكون سليمة أو معيبة، ففيها غرر، وهذا هو مذهب الجمهور. المالكية رحمه الله على السعة التي عندهم، واختارها الشيخان من الحنابلة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو رواية في المذهب، قالوا إذا ظهر صلاحها وعرف من أوراقها أنها صالحة يعرفها الخبرة، فيجوز برؤية الظاهر، لأننا إذا أوقفنا الصفقة على القلع فسد، وربما تعجل في البيع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ومنها الحب حتى يشتد، والحب في سنبله، ومع ذلك جاز، وهذا وجيه جدا. نعم.
ولا بيع الملامسة.
ولا يصح هذا من بيع الغرر بيع الملامسة. وقد ترجم له البخاري بترجمة مستقلة باب بيع الملامسة. قال ابن هبير رحمه الله: واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل. ما هو بيع الملامسة؟ فسر بثلاث تفسيرات، ذكر منها الشارح رحمه الله تفسيرين. قال بأن يقول:
بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا.
إذا لمست الثوب فهو عليك بمئة ريال. هنا جعل اللمس مقام الصيغة، يعني بدون إيجاب وقبول فأسقط الصيغة. هذا بيع غرر، لأنه قد يلمس ثم إذا قلبه ما رغب فيه. وهذا يقول: متى لمسته فهو عليك بكذا، يعني يلزمك البيع، فهنا أسقط الصيغة. هذا واحد من التفسيرات، وهذا تفسير أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قال: أن يبيعه الثوب قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه. أو يقول التفسير الثاني:
أي ثوب لمسته فهو لك بكذا،
ويسقط خيار المجلس: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو لمسته أنا فهو لك بكذا. وهو يذكر الثوب وغيره مثله، كأن يضع الجوالات في كرتون ويقول: الجوال الذي سيخرج هو عليك بكذا. لا يجوز، هذا غرر ظاهر. نعم. هناك تفسير ثالث: أن يسقط الرؤية في حال أعمى أو في ظلمة، قال أو بإدخال يد أدخل يدك فالذي يخرج هو لك بكذا أو عليك بكذا. هذا كله غرر. نعم.
ولا بيع المنابذة.
الملامسة والمنابذة مفاعلة بين اثنين، كذلك المنابذة، ولها ثلاث تفسيرات. ذكر منها المصنف قوله:
نعم، كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي، أي طرحته، فهو عليك بكذا،
فعليك بكذا. فإما أن يسقط الصيغة كما قلنا، أو يسقط الروية، أو يسقط الخيار، يعني يلزمك بمجرد النبذ فيبطل خيار المجلس. والنبي قال: البيعان بالخيار ما لم، قال: متى ما رميت الكرتون عليك لزم البيع. لا يلزمه البيع إلا بالتفرق، إلا إذا أوجب البيع. والذي يظهر هو الجهالة في المبيع، ينبذ شيئا لم يره ولم يقلبه. وقد يكون النبذ للثمن، يقول للثمن، أو لتعيين المبيع كما سيأتي في بيع الحصاة: أي سلعة نبذت الحصاة عليها فوقعت عليها فهي عليك بكذا. لا يدري هل تقع على سمينة أو هزينة، على غال أو على رخيص. كل هذا من الشريعة حتى لا توكل الأموال بالباطل، ولا يحصل التنازع، ولا تتألم النفوس. نعم. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده.
لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه.
ورواه الشيخان أيضا عن من رواية أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وكذا بيع الحصاة.
نعم.
كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.
نعم. وفسرت أيضا بيع الحصاة بمعرفة الأمد أو المسافة، مساحة. قال: ارمي الحصاة فحيث وقعت فالأرض عليك بكذا. لا يدري أين تقع الحصاة، قد تقف بعد 100 متر، بعد 200، قد يكون راميا المشتري فيغبن البائع، أو يكون ضعيفا فيغبن المشتري. هذا أيضا كذلك، يعني النبذ يكون لتعيين مبيع أو تعيين قدره. نعم.
ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه.
من صور بيع المجهول في زماننا بيع أراضي المنح قبل تملكها. يقول: سيأتيني منحة، صدر القرار لكن ما عينت له الأرض، قال: هي في المخطط الفلاني، تشتريها مني بكذا وكذا. هذا لا يجوز، لا يجوز. لأنه لا يدري أين ستكون هذه الأرض. كذلك بيع القرض، قرض الصندوق العقاري ما ملكه بعد، وبيع نقد بنقد، نقد حاضر بنقد غائب، هذا فيه جهالة في قدرة استلام الناس، قد لا يستلمه، ولو تحقق من الاستلام ففيه مبادلة مال بمال، مال بمال، ومن شرطه التقابض. نعم. ولا بيع عبد غير معين من عبيده، قال تشتري واحدا من هذا من هؤلاء العبيد بألف ريال، لو قال بعتك ربما اختار أحسن العبيد فيقبل البائع، أو أخس العبيد فيقبل المشتري. هذا يقع كثيرا في بيع الغنم أو بيع الدجاج أو البط، يقول خذ هذا الحوش أي شاه بألف ريال، ولذلك منعوا حتى لو تقاربت القيم، يعني بعض محلات بيع الأغنام يقسمونها بحسب أحجامها فيجعلون لهذا الحيز قيمة واحدة. فعلى المذهب لا يجوز، لا يبيع عبدا من عبيده أو شاتا من شياهه. نعم. كشات من قطيع، نعم،
كشات من قطيع وشجرة من بستان للجهالة.
نعم.
ولو تساوت القيم،
ولو إشارة إلى الخلاف، بعضهم قال إذا تساوت القيم جاز، جاز، وهو وجه أشار إليه ابن القيم رحمه الله. وهذا غير أن يقول أبيعك هذه الشجرة من هذا البستان، فهنا عينها صار المبيع معلوما، أو هذه الشاه من قطيع صارت معينة، فالتعيين يقع بالإشارة ويقع بالتسمية، يقع بالتسمية ويقع بالوصف، أبيعك هذه الشاه أو أبيعك شاتا من هذه الشياة وصفها كذا وكذا وكذا كما تقدم في بيع الموصوف، أو يعينه بالاسم أبيعك عبدي سعيد بكذا وكذا وهو من هؤلاء العبيد فعينه باسمه. نعم.
ولا يصح استثناؤه إلا معينا،
ولا يجوز ولا يصح استثناؤه، يعني استثناء العبد، يقول أبيعك هؤلاء العبيد إلا واحد بعشرة ألاف، الواحد المستثنى هذا مجهول، هذا فيه حديث عن جابر في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية، المستثنى مجهول، ودخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، لكن لو استثنى هذا أو استثنى سعيد صح البيع، أو استثنى شجرة إلا هذه الشجرة من البستان صح. قال فلا يصح،
فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة.
نعم.
ويصح إلا
باتفاق الفقهاء كما قاله النووي في شرح مسلم، كهذه الصبرة أبيعك هذه الصبرة إلا مد منها، ما ندري منين يأخذ المد، من أعلاها لأنه حسن أو من باطنها لأنه خبأ شيئا يختلف عن ظاهرها، لكن لو قال أبيعك هذه الصبرة إلا ثلث منها، إلا ثلثها جاز. نعم.
ويصح إلا هذا ونحوه،
إلا هذا عينه، عفوا إذا قال إلا ثلثها هو في الداخل وفي المنع، لا ندري أي الثلث يأخذ. نعم. لأنه عليه السلام،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح،
نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم، هذا قيد، إذا علمت علم المستثنى صح، سواء استثنى عينا أو استثنى منفعة، استثنى منفعة، قال أبيعك الجمل لكن على أن أوصل عليه هذه البضاعة إلى مكة ثم أسلمه لك، هذه المنفعة معلومة، معلومة المسافة ومعلوم الحمل، كما حصل لجابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه باعه الجمل بوقية واستثنى حملانه من محل العقد إلى المدينة، المسافة معلومة، هذا جائز على الصحيح من قول أهل العلم، وهذا الشرط من الشروط الصحيحة، وسيأتي معنا في الشروط، لأن بعض الفقهاء كالحنفية وهو رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن المقصود بالشرط الذي ينهى عنه مع البيع الشرط الباطل الذي يؤدي إلى ربا أو إلى غرر، وأما هذا شرط معلوم. وهذا الحديث الذي صححه الترمذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، لكن بدون قوله إلا أن 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 تعلم. نعم. وإن من الثنية لو باع ثمرة نخلات واستثنى 10 آصع، قال أبيعك هذه ثمار هذه المزرعة واستثني منها ما يملأ 10 كراتين، ما ندري من أي التمر يأخذ، هذا أيضا مجهول يعني. فكافة العلماء كما قال النووي رحمه الله على أنه باطل، وذهب بعض العلماء وهو قول مالك وجماعة من علماء المدينة على الجواز، قالوا ما لم يزد قدر الثمرة على المستثنى عن ثلث الثمرة، إذا كان أقل من ثلث الثمرة فالثلث ما دون الثلث قليل، أما الثلث وزيادة فهو كثير كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح،
هذا من الاستثناء، باع حيوان أو باع حيوانا يؤكل، أخرج بقوله يؤكل الحيوان الذي لا يؤكل، فلا يجوز أن يستثني رأسه، باع حمارا واستثنى رأسه لا يصح لأنه لا ينتفع برأس الحمار، لكن باع شاة واستثنى رأسها يصح لأن المستثنى معلوم. ثم إذا باع هذا البيع فالمشتري إما أن يشترط على البائع الذبح ليأخذ الرأس فيلزمه أن يوفي بشرطه، الحالة الثانية أن لا يشترط عليه الذبح فأن يرضى بالبقاء شريكا في هذا شريكا له في الرأس، وإما أن يدفع له المشتري قيمة الرأس ويحوز الشاة، لكن العقد يصح لأن المستثنى معلوم. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل، هذا قيد، أخرج الحيوان الذي لا يؤكل فلا يصح استثناء شيء منه لأنه لا ينتفع به، استثنى الرأس أو استثنى الجلد أو استثنى الأطراف المقادم صح العقد، وهذا مذهب مالك رحمه الله، لأن المستثنى كما قلنا معلوم. الحنفية والشافعية على الأصل عندهم في التشدد في هذا لا يصح، قالوا لأنها لا يمكن أن يبيعها وحدها فكذلك، لكن هذا استثناء وليس بيعا، ولما استدل منه استدل به المصنف رحمه الله، فإنه قال
لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب.
رواه أبو الخطاب، هذا من علماء الحنابلة، محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله، من تلاميذ القاضي أبي يعلى، توفي سنة 1500، له الانتصار في المسائل الكبار من أعظم كتب المذهب. يقول رواه لعله ذكره، لكن البيوع من هذا الكتاب مفقودة، فلعله ذكره هناك، هل ذكره بإسناده الله أعلم، ذكره ليترحم عليه ووفاء له لأنه من أئمة المذهب، وإلا في الحديث عند أبي داود رحمه الله. فأبو بكر رضي الله عنه اشترى هذه الشاة وبائعها استثنى سلبها، استثنى السلب ما في بطنها من الحوايا والجلد، فهذا يدل على جواز مثل هذا إن صح الحديث، وإذا لم يصح فهو جائز على الأصل الذي ذكرنا أن المستثنى معلوم. قال
فإن امتنع المشتري،
يعني إذا قلنا بالجواز ماذا يفرع عليه؟ قال امتنع المشتري من ذبحه، نعم،
لم يجبر بلا شرط،
لم يجبر أو لم يجبره المشتري البائع إن لم يشترط عليه، فإن شرط فالمسلمون عند شروطهم لأنه شرط صحيح، فإذا لم يشترط ولم يجز الذبح فيلزمه قيمة الرأس على التقريب، كم يستحق هذا الرأس، لأن الرأس يؤكل وينتفع به فيدفعه له ويحوز الشاة كاملة، نعم، أو يدفع له قيمة الجلد، نعم،
ولزمته قيمته على التقريب،
نعم،
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى.
المستثنى هذا للبائع، يعني البائع باع الشاة، باع الشاة قال أبيعك الشاة ب1000 ريال على أن رأسها لي، قال بعتك، قال اشتريت، ولما قبض الشاة المشتري وجد في رأسها عيبا، وجد خراجا في الرأس. الرأس لمن؟ ليس للمشتري، هو للبائع. هل للمشتري أن يفسخ العقد لوجود هذا البيع في الرأس في الشاه، أو لا يجوز له الفسخ لأن العيب في الرأس والرأس ملك للبائع؟ ها؟ قال وللمشتري الفسخ. لماذا؟ قالوا لأن العيب الذي في الرأس سيلحق البدن، سيتضرر به البدن. ولو قيل بالتفريق بين ما يتعدى ضرره للبدن وما لا يتعدى، فالخراج يتعدى ضرره، لكن لو كان مقشور الجلد لا يتعدى ضررها، فيمكن أن يقال ليس له الفسخ لأن العيب الذي فيه مختص بالمشتري، والله أعلم. لكن هذا من دقيق كلامهم رحمه الله. قد يحصل هذا في غير الشيء، قد يحصل في غير الشيء، حتى في بعض الأجهزة. يعني اشترى شيولا، باع له شيولا، الشيول هذا الذي يحرث أو حراثة، واستثنى منها هذا الذي يحوز التراب، استثناه لأنه ينفصل عنه، قد يريده في، أو باعه هذه اللي تسمى تريلا واستثنى السطحة التي في آخرها، هذا مستثنى صحيح. لو وجد فيه عيبا هل له الفسخ؟ هو ليس للمشتري، هو للبائع. فهذا من هذا، والله أعلم. نعم. وعكسه
أي عكس استثناء الأطراف في الحكم، الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع.
لا يصح لأنه لا يرى، الرأس والجلد ترى والأطراف، لكن استثنى الكبد، قال بعتك الشاه وتذبحها والكبد لي. الكبد مجهولة، هل تأتي صحيحة أم معيبة، هل تأتي كبيرة أو صغيرة؟ كذلك الشحم، هل تأتي كثيرة الشحم أو قليلة الشحم؟ ولا يصح إفراده بالبيع لأنه مجهول. والقول الثاني أنه يصح استثناء الشحم واستثناء الحمل، لأن الاستثناء كما قالوا ليس بيعا، هذا قواه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، وهو منفصل. يعني قال أبيعك هذه الشياه باستثناء ما في بطنها، المستثنى مجهول، لكن فعلى المذهب لا يجوز، لا ندري كم قدر المستثنى. وعلى القول الثاني والرواية الثانية يصح لأن هذا الاستثناء ليس بيعا، فهو رضي أن يشتري هذه الشاة بألف على أن يكون لا يكون فيها كما لو اشتراها حائلا، قال هل في بطنها شيء؟ قال لا، قال اشتريتها بألف، فيستوي هذا ومع أن يقول اشتريتها إلا ما في بطنها فيبقى لك، ورضي بذلك. هذا يعني محل يعني بحث. نعم.
فيبطل البيع باستثنائه.
نعم. ومثله بيع البيوت، بيع البيوت إذا استثنى شيئا لا يرى، لا يراه وهو يشتري من ظاهرها، أو استثنى سكناها، السكنة معلومة، قال أبيعك العمارة لكن أبقى فيها لمدة سنة، هذا استثناء منفعة لمدة معلومة، يصح لحديث جابر رضي الله عنه. لكن استثنى شقة، قال أبيعك العمارة إلا وأفرزت، في نظام الفرز العقاري الآن ممكن أن تفرز الشقة كما في شقة التمليك، فإذا كانت الشقة معلومة المستثنى بدرعها، معروفة الدرع ومعروفة في الدور ومعروفة المداخل والمخارج ومعروفة السلامة أو العيب، جاز المستثنى، وإلا فلا. نعم.
وكذا لو استثنى منه
عدم صحة استثناء الحمل هو مذهب أكثر أهل العلم لما ذكر، وفي رواية في المذهب قالوا يصح، روي عن ابن عمر أنه باع جارية واستثنى ما في بطنها كانت حاملة، لكن فيه ضعف، رواه ابن أبي شيبة وفيه ضعف، الله أعلم. وكذا لو استثنى منه يعني من اللحم رطلا، الرطل معروف لكن اللحم غير معروف، ومن أي أنواع اللحم، من لحم الظهر أو الرجل أو اليد، فاللحم مختلف، ففيه جهالة لا يصح. نعم. لعموم النهي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، وهذا على أصل الشافعي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم يصح إذا استثنى وعلم القدر، قال رطلا أو كذا وكذا أو صاع من اللحم، لأن اللحم يكال، أو ذكره بالوزن على عرف الحديث، قال 3 كيلو جرام من اللحم استثناه. فبعض الفقهاء وهو مذهب مالك رحمه الله يصححون مثل هذا، والذي يظهر عدم الصحة لاختلاف اللحم في الشاة أو في البعير أو في النهد أو الثور، يختلف لحمها من مكان إلى مكان، وقد يكون اللحم هذا فاسدا فيه مرض. نعم، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرق قد يندرج تحته هذا. نعم،
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك.
هذا بلا خلاف، لأنه لا يمكن كشف هذه المجهولات إلا بإفسادها، البطيخ والرمان والبرتقال والموز، كل ما مأكوله في جوفه جرى العمل على جواز بيعه بلا خلاف. نعم،
ولكونه مصلحة لفساده بإزالته.
ولكونه
مصلحة لفساده بإزالته.
بيض وبيع البيض لدعاء الحاجة لذلك، ولكونه
مصلحة
مصلحا لفساده
بإزالته.
هذه تحتاج إلى تحقيق. نعم، طيب،
ويصح بيع الباقي لا ونحوه.
ويصح بيع الباقي لا لأنها في قشر. نعم، ونحوه كالحمص. نعم،
كالحمص والجوز واللوز في قشره.
في قشره أو في قشرته، في خلاف بين الأصحاب، هل هي في قشره ولو تعدد أو في قشرته إن كانت واحدة، وإذا تعددت فلا. ومما يدل على جواز بيع هذا الذي في القشر بيع النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، عن بيع الحب حتى يشتد، والحب في سبله داخل القشر، وجوز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. نعم،
يعني ولو تعدد قشره،
هذا إشارة الخلاف، ولو تعدد القشر. نعم،
لأنه مفرد مضاف فيعم.
القشر مفرد، قشر مفرد مضاف إلى الضمير قشره فيعم ولو تعدد. نعم،
وعبارة الأصحاب في قشريه
أو في قشرته إذا كانت واحدة. نعم،
لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان،
أشبه الرمان والبيض والبطيخ، فيجوز. مما هو في القشر طلع النخل الذكر، هذا يأتي في الجف، فيجوز أن يبيعه وهو يبطه ويستخرج ما فيه من الطلع. نعم، ويصح
بيع الحب المشتد في سنبله
بشرط أن يبدو الصلاح، ولذلك عبر بقوله المشتد، أما قبل بدو الصلاح فلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر والزروع حتى يبدو صلاحها، عن بيع الحب حتى يشتد كما عند أبي داود. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.
والشرط السابع، نكتفي بهذا. طيب، أنا الشرط السابع فيه بحث أشق عليكم، الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، الله أعلم. لا يشترط بيع الموصوف في الذمة، قد يكون في الغرفة المجاورة، لا يشترط أن يكون معدوما. في السلم اشترط بعض الفقهاء أن يكون معدوما في مجلس العقد، لا يكون موجودا، يكون مؤجلا. الشافعية قالوا لا يشترط الأجل، لو سلمه باعه موصوفا وسلمه بعد العقد جاز، أما الموصوف فلا يشترط. فقد يبيعه الموصوف على طاولة البيع في المحل ويدخل خلف الستار ويأتي بالمبيع، جائز إذا كان الوصف يزيل الجهالة والغرر، والله أعلم. نعم، آمين. الجوائز التي مع السلع إن كانت الجائزة معلومة وليست نقدا جاز. قال إذا اشتريت الكيس الرز تحصل معه على طبق بيض، المبيع معلوم والجائزة معلومة. إذا كانت الجائزة مجهولة قال اشتري، إذا اشتريت بخمسمائة ريال تحصل على جائزة ما سماها ولا عينها، هذا لا يجوز لأن الجائزة مجهولة، إما أن يسميها أو يلغي العرض أو يلغي العرض. الحالة الثالثة أن تكون الجائزة نقدا. قال إذا اشتريت هذا أي كيس رز تحصل على عشرة ريالات معه، هنا مبادرة مال بمال مع زيادة الرز، هل يكون ربا فلا يجوز أو تكون هذه العشرة خصما من ثمن المبيع؟ يعني هذه محتملة. الحالة الرابعة أن يكون النقد أو النقد مجهولا، فهذا لا يجوز لعلة الربا والعلة الجهالة. يقول تحصل على كوبون شرائي فيه قيمة مشتريات بمئتين ريال، هذا يقوم مقام الثمن لأنك لا تنتفع به في ذاته، لا تنتفع به إلا أن تشتري به، فهذا أيضا قد يكون فيه علة المنع من مبادرة نقد بنقد، لأن هذا الكوبون سيقوم مقام الأوراق النقدية يشتري به سلع أخرى. فالجوائز فيها خلاف على حسب هذا التفصيل، وفيها رسائل وبحوث مستقلة لبعض الفقهاء المعاصرين يمكن يرجع إليها، أحكام المسابقات والجوائز. الله أعلم. وإليكم. نعم. الغرر على ثلاث مراتب كما ذكر القرافي رحمه الله، غرر كبير هذا محرم إجماعا، غرر يسير لا يمنع من صحة العقد إجماعا، غرر متوسط فيه خلاف كما مر معنا في بعض مثل استثناء الحمل، هذا فيه غرر، مثل البيع البوفيه المفتوح فيه غرر، لكن هل هو من اليسير فيتسامح فيه أو من الكثير فيمنع؟ كذلك مما رخصوا فيه ضابط ما يرخص فيه اليسير وما لا يمكن كشفه إلا بإفساده، كأساسات الدور لا يمكن كشفها إلا بهدم الدار فيصح بيعها مع جهل أساساته، وكما في المأكول الذي مأكله في جوفه كالرمان والبطيخ، هذا فيه غرر لكنه يتسامح فيه لأنه لا يمكن كشفه إلا بالإفساد. فما كان يسيرا أو لا يمكن كشفه للمشقة أو لا يمكن كشفه لأن الفساد يطرع المبيع إذا كشف تسومح فيه. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين هذه الضوابط للغرر، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن كل بيع فيه غرر وإنما نهى عن غرر، وكثير من البيوع والصفقات فيها غرر، يعني كل التجار يعني يقامرون يعني يشتري السلع وهو لا يدري يربح أو لا يربح، لكن لا يمكن البيع والشراء إلا بهذا، يشتري صفقة مجموعة سيارات أو جوالات أو يدخل في أسهم مباحة وهو لا يدري يربح أو لا يربح، هو يخاطر لكن هذه المخاطرة لا بد منها لأننا إذا منعنا منها توقف البيع. فهذا الذي يعني ذكروه رحمه الله في مثل هذه الضوابط، ويمكن أن يرجع للرسالة أشرت إليها قبل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.